الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أما بعد، والركن الرابع من أركان الإيمان هو الإيمان بالرسل. نؤمن بأن الله تبارك وتعالى بعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والرسل عددهم كثيرون، ذكر الله عز وجل أسماء 25 رسولا ونبيا في القرآن الكريم، ومنهم أولو العزم أفضل الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهم بشر وعباد من عباد الله تبارك وتعالى، خصهم الله بالنبوة والرسالة، وليس لهم من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء. ونؤمن بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي يجب أن تتبع، فالله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وشريعته عليه الصلاة والسلام هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده: إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن زعم اليوم أن دينا قائما مقبولا عند الله سوى الإسلام فقد كذب، وكفر بذلك، لأنه مكذب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الحديث: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فمن كفر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ومن كفر بأن رسالته عليه الصلاة والسلام إلى الناس جميعا وكذب بذلك، فقد كفر بجميع الرسل وصار مكذبا لجميع المرسلين، لأن من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب جميع المرسلين، كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق إلا نوح عليه السلام. ونؤمن بأنه لا نبي بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فمن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعى النبوة فقد كفر، لأنه كذب نصوص الكتاب والسنة. والركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى سيبعث الناس أحياء وسيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، فإما يكون العبد في دار النعيم إذا كان من المؤمنين، وإما أن يكون في دار العذاب الأليم إن خالف وأعرض عن شرع الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة. وقال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن صفات أهل الإيمان الإيمان باليوم الآخر وبالآخرة هم يوقنون. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا، منها الإيمان بما يكون أثناء الموت، أثناء الاحتضار، وبما يكون بعد الموت، فسكرات الموت وحضور ملك الموت ومن معه من الملائكة وحضور الشيطان أثناء احتضار الإنسان، هذه من أمور الغيب وهي حق نؤمن بها. فملك الموت يحضر ومعه أعوانه، وإما أن يفرح العبد في ذلك المقام بلقاء الله عز وجل وهو المؤمن، وإما أنه يكره لقاء الله عز وجل وهو الكافر. ويحضر الشيطان في ذلك المقام لكي يصد هذا الإنسان المحتضر عن أن يموت على حسن خاتمة، فيكرس جهوده في ذلك الوقت من أجل أن يغيه ويصده عن الشهادتين وعن التوبة والاستغفار. فحسن الخاتمة من الأمور العظيمة التي ينبغي على العبد من ذكر وأنثى أن يدعو الله عز وجل بأن يحسن خاتمته وأن يختم بالصالحات أعماله وبأن يثبته في ذلك المقام حتى يكون آخر ما يقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذا يشرع لمن حضر موت إنسان من ذكر وأنثى يشرع له أن يلقنه بالشهادتين ولا يكثر عليه، لأن الوقت والأمر أمر عظيم، فهناك يواجه كروبات وشدائد عظيمة، فيحتاج إلى لطف ويحتاج إلى دعاء ولذلك الملائكة تؤمن على الدعاء في ذلك الوقت. فينبغي للحاضرين للمحتضر أن يكثروا من الدعاء وعدم رفع الأصوات، وأن يبتهلوا إلى الله عز وجل أن يحسن له الخاتمة حتى يختم له بخير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة والثبات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الدار الآخرة. فهذه الأمور من أمور الآخرة. وإذا مات الإنسان وانتقل إلى القبر فهو دار البرزخ، الدار الثانية بعد دار الدنيا، دار حقيقية فيها حياة حقيقة، ولكن يعلمها الله عز وجل، يعلم هذه الحياة وكيفيتها وماهيتها وما يكون فيها ربنا تبارك وتعالى. وقد أخبرنا في الشرع من كتاب والسنة أن في القبر تحدث الفتنة، والمقصود بها سؤال منكر ونكير للميت حينما يتولى عنه أصحابه، يدفنونه يهيلون عليه التراب، فإن الملكين منكر ونكير ينزلان ويقعدانه حقيقة ويسألانه الثلاثة الأسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ والموفق من وفقه الله. ولذلك يدعو الإنسان بالثبات، ويشرع لمن حضر دفن ميت من موتى المسلمين والمسلمات أن يدعو لهذا الميت بالثبات، فيدعو بقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ألهمه الحجة، وهكذا حتى يكون سببا في رحمة هذا العبد. لأن الدعاء أمره عظيم وسبب عظيم في إزالة الكروبات وتفريج الهموم، وهذه من أعظم الكروبات للميت، ومن حقوق المسلم على أخيه المسلم الدعاء له، وأن تحب له ما تحبه لنفسك. وأعظم الأماكن التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم أن يسدي إلى هذا إلى أخيه معروفا، أن تسدي إليه في هذا المكان وهو في قبره، تسدي إليه بمعروف الدعاء وبعبادة الدعاء لله عز وجل، وتتضرع وتصدق في ذلك وتخلص العبادة، حتى أن الله عز وجل يرحمه برحمته الواسعة. ومن اليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بيوم القيامة. ويوم القيامة هو يوم أخبر الله عز وجل عنه كثيرا في القرآن وفي السنة، وأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. نؤمن به، وأن الله عز وجل يحيي الموتى كلهم من أولهم، من أول الخلق إلى آخرهم، ذكرهم وأنثاهم، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، جنهم وإنسهم، يحييهم الله عندما يأمر الله عز وجل أن تعود الأجساد، فتعود أجسادنا كما خلقها الله من لحم وعظم وجلد ودم وشعر، وكل ما خلق الله عز وجل في هذا الإنسان يعود كما كان، حتى الجلد التي يختتنها الإنسان في هذه الحياة ترجع وتعود، فيبقون جثثا هامدة في قبورهم حتى يأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام ملك من ملائكة الرحمن، وكله الله بالنفخ في الصور، فينفخ ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق التي يموت بها كل مخلوق من المخلوقات، ونفخة البعث والإحياء. فترجع يجمع الله عز وجل أرواح المخلوقات في قرن، في القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، فتطير، ينفخ إسرافيل عليه السلام فتطير الأرواح بين السماء والأرض، فتدخل كل روح إلى جسدها الذي خرجت منه وهو في قبره، وعندها تنشق الأرض. وأول من تنشق الأرض عنه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يخرج الناس حفاة وعراة وغرلا وبهما، ليس معهم شيء. وأول من يكسى إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم يكسى الناس بعد ذلك، ثم يؤمرون بالتوجه إلى أرض المحشر، يبعثون في أماكنهم، في أماكن ما قبروا في بلدانهم، ثم يأمر الله بالحشر الجمع، فيساقون إلى أرض المحشر. وقد قيل بأن أرض المحشر في أرض الشام، أرض مباركة، فيساقون إلى تلك الأرض البيضاء النقية ليس فيها معلم لأحد، فيجتمعون، عليكم السلام ورحمة الله، فيجتمعون جميعا وهم ينتظرون نزول الرب تبارك وتعالى ليفصل بينهم ويقضي بينهم ويحاسبهم. تدنو منهم الشمس قدر ميل أو ميلين، ويلجم العرق الناس على قدر أعمالهم من قوة الحرارة ودنو الشمس وشدة الهول والكرب التي تحيط بالناس إلا من رحم الله. فمنهم من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم إلى أنصاف الساق، ومنهم إلى الركبتين، ومنهم إلى الحقو، ومنهم إلى الثدي، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، والناس في مقام واحد، والله قدير على كل شيء. ليس لنا أن نقول كيف الحال والناس في مكان واحد، وهذا يلجمه وهذا في نصف جسده وهذا أقل من ذلك. الحياة يعلمها الله تبارك وتعالى، حقيقة نؤمن بذلك وأنها حق، كما أخبر الله وأخبر رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، والله لا يعجزه شيء. ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة، الشفاعة العظمى التي ترجع إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيشفع عند ربه ويسجد تحت عرش الرحمن قدر جمعة، يلهم الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بثناء ومحامد ما ألهم بها أحدا من الخلق قبله، فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقبل الله شفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو المقام المحمود، الشفاعة العظمى نثبتها لنبينا عليه الصلاة والسلام، وأنها حق، وأن الله عز وجل يخص نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه الشفاعة. فينزل ربنا تبارك وتعالى كما يشاء ويريد نزولا حقيقيا على الوجه اللائق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ينزل سبحانه وتعالى، وتنزل قبله الملائكة، ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق، ثم ملائكة السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم ينزل ربنا عز وجل وهو الملك العظيم مالك الملك، فيؤمر بالموازين أن تنصب لوزن الأعمال، ويؤمر بالصحف أن تنشر والدواوين التي كتبت في هذه الحياة من قبل الملائكة الموكلة بنا الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما نفعل. وينبغي للإنسان أن يدرك هذا وأن يستحضر هذا وأن يتذكر أن كل حركة وسكون وكل قول وعمل هو مسجل عليه، وسيلقاه في ذلك الديوان الذي ينشر أمامه ويقرأه كل واحد منا. حتى ولو كنت أميا في هذه الحياة ستقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. فالأمر عظيم، هذه أمور من حقائق اليوم الآخر ومما أثبتها الله لنا في كتابه وبينها لنا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. نؤمن بالصراط وأنه يكون يوم القيامة ينصب على متن جهنم، أوله عرصات القيامة ومنتهاه في أول الجنة، ويجوزه الناس على قدر أعمالهم. صراط قد ورد في وصفه أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وحوله كلاليب تخطف من أمر الله عز وجل بخطفه، فإما أن يكردس في النار وإما أن تخطفه ويسلم منها، كل ذلك بسبب الأعمال السيئة التي حصلت للإنسان في هذه الحياة. فإذا لم تكفر سيئاته في عرصات القيامة وفي القبر وبقيت عليه سيئات، ربما تكفره تلك الكلاليب فيجوز، وإذا جاز الصراط دخل الجنة. وربما تخطفه تلك الكلاليب فيقع ويدخل في النار، لأن الصراط لا يجوزه إلا المؤمنون أهل الإيمان الكمل وأهل الإيمان الناقص. فربما تخطفه تلك الكلاليب بسبب أعمال سيئة بقيت عليه ما محيت عنه، ثم بعد ذلك يبقى فيها فترة كما يشاء الله ويريد، ثم يخرج برحمة الله تعالى، إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وشفاعة الشافعين لا تكون إلا بإذن الله عز وجل وبرضى الله عز وجل عن هذا المشفوع، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة وهو المذهب الحق. ونؤمن بالقنطرة، والقنطرة تكون بين الجنة وبين النار، مكان مهيأ للاقتصاص في المظالم. حتى لو جاز المؤمن الصراط تبقى حقوق العباد لا بد من القصاص فيها، ولذلك يحرص كل امرئ منا من ذكر وأنثى على أن يكون حاله مع الناس ومع الخلق حال حسن. فإذا هو قد ظلم يجتهد في الاستعفاء وفي طلب السماح قبل الممات، أو يوصي من الناس الأخيار من يستسمح له من هؤلاء الذين ظلمهم، فالظلم عاقبته وخيمة، الظلم ظلمات يوم القيامة، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. ثم بعد ذلك الجنة والنار، داران لا ثالث لهما، إما جنة أعدها الله لعباده المؤمنين وهي درجات مراتب، بعض أهل الجنة يتراءى البعض كما نتراءى اليوم الكوكب الدري الغابر في الأفق، أنت بمنزلة الأرض وذاك بمنزلة ذلك النجم العالي في السماء بسبب الأعمال الصالحة. كلما أكثر الإنسان من العمل الصالح وأعد لنفسه فإن الله عز وجل يرفعه درجات عنده. وقد ورد في الحديث إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ينبغي علينا أن نكثر من الأعمال الصالحة، وأعظم الأعمال توحيد الله الذي ندرس الآن أركانه، أركان الإيمان 6، هي عقيدة المسلم، هي أسس العقيدة التي ينبغي علينا الحرص عليها والاجتهاد في تعلمها وفي تعليمها للناس، نعلمها أبنائنا وبناتنا وخواتنا وإخواننا، نجتهد في هذا السبيل اجتهادا عظيما نرجو منه رضا الله عز وجل، لا تزلفا ولا من أجل الدنيا، إنما نقصد وجه الله والدار الآخرة بكل عمل صالح. ويحرص الإنسان على الصلاة، وهذه الصلوات 5 التي أكرمنا الله بها مكفرات للذنوب والخطايا، إذا اجتهد المسلم وقام بها كما أمر الله ووصفها لنا رسوله عليه الصلاة والسلام، قام بعمل صالح عظيم تكفر سيئاته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الصلوات 5 كمثل نهر يار غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ الجواب لا يبقى، ده من فضل الله على المصلين. فيا أيها الإخوة، أيها السامعون الكرام، من إخواننا وأخواتنا ومن شبابنا، ينبغي علينا الحرص على هذه الصلوات 5 والمبادرة إليها وتعلمها وحضور مساجد المسلمين ونصليها جماعة معهم، كم فيها من الخيرات العظيمة والأجور العظيمة التي نلقى ذخرها وأجرها العظيم عندما نقدم على الله في هذا اليوم العظيم، اليوم الآخر. وكذلك النار دركات متفاوتة، أسفل طبقات النار وأعظمها وأشدها الدركات السفلى التي أعدها الله للمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالنفاق خطير، نفاق الاعتقادي خطير، وينبغي الحذر من النفاق العملي، من الكذب في الحديث والخلف في الوعد ونقض العهود والفجور في المخاصمة، هذه من النفاق العملي التي ربما تحصل في بعض المؤمنين، فينبغي الحذر منها والتوبة منها، وأن يكون الإنسان صادقا وفيا في كل أعماله وأقواله وأحواله. وأما الركن 6 الإيمان بالقدر، فهو الاعتقاد الجازم بأن كل شيء في هذا الوجود من خير وشر قد قدره الله عز وجل، علمه وكتبه وشاءه وأراده، والله خلقه ويوجده سبحانه وتعالى. 4 أمور: نؤمن بعلم الله لكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. نؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ونؤمن بمشيئة الله لكل شيء، فلا يخرج شيء في هذا الوجود عن مشيئة الله وإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ونؤمن بأن الله الخالق لكل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نؤمن بذلك ونبذل الأسباب. ليس معنى الإيمان بالقدر أننا نترك بذل الأسباب المشروعة التي أمرنا بها، بل نبذل الأسباب لأنها من جملة الإيمان بالقدر. ونبينا عليه الصلاة والسلام أصدق المتوكلين وأعظم الناس إيمانا كان يبذل الأسباب عليه الصلاة والسلام، فهي أمرها عظيم وهي من الإيمان بالقدر. أسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم بالإيمان الصادق واليقين الجازم لهذه الأمور العظيمة التي أمرنا الله عز وجل بالإيمان بها وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق لكل خير والسداد، ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أما بعد، والركن الرابع من أركان الإيمان هو الإيمان بالرسل. نؤمن بأن الله تبارك وتعالى بعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والرسل عددهم كثيرون، ذكر الله عز وجل أسماء 25 رسولا ونبيا في القرآن الكريم، ومنهم أولو العزم أفضل الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهم بشر وعباد من عباد الله تبارك وتعالى، خصهم الله بالنبوة والرسالة، وليس لهم من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء. ونؤمن بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي يجب أن تتبع، فالله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وشريعته عليه الصلاة والسلام هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده: إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن زعم اليوم أن دينا قائما مقبولا عند الله سوى الإسلام فقد كذب، وكفر بذلك، لأنه مكذب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الحديث: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فمن كفر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ومن كفر بأن رسالته عليه الصلاة والسلام إلى الناس جميعا وكذب بذلك، فقد كفر بجميع الرسل وصار مكذبا لجميع المرسلين، لأن من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب جميع المرسلين، كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. فجعلهم مكذبين لجميع الرسل، مع أنه لم يسبق إلا نوح عليه السلام. ونؤمن بأنه لا نبي بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فمن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعى النبوة فقد كفر، لأنه كذب نصوص الكتاب والسنة. والركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر. وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى سيبعث الناس أحياء وسيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، فإما يكون العبد في دار النعيم إذا كان من المؤمنين، وإما أن يكون في دار العذاب الأليم إن خالف وأعرض عن شرع الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة. وقال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن صفات أهل الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وبالآخرة هم يوقنون. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا، منها الإيمان بما يكون أثناء الموت، أثناء الاحتضار، وبما يكون بعد الموت، فسكرات الموت وحضور ملك الموت ومن معه من الملائكة وحضور الشيطان أثناء احتضار الإنسان، هذه من أمور الغيب وهي حق نؤمن بها. فملك الموت يحضر ومعه أعوانه، وإما أن يفرح العبد في ذلك المقام بلقاء الله عز وجل وهو المؤمن، وإما أنه يكره لقاء الله عز وجل وهو الكافر، ويحضر الشيطان في ذلك المقام لكي يصد هذا الإنسان المحتضر عن أن يموت على حسن خاتمة، فيكرس جهوده في ذلك الوقت من أجل أن يغيه ويصده عن الشهادتين وعن التوبة والاستغفار. فحسن الخاتمة من الأمور العظيمة التي ينبغي على العبد من ذكر وأنثى أن يدعو الله عز وجل بأن يحسن خاتمته وأن يختم بالصالحات أعماله وبأن يثبته في ذلك المقام حتى يكون آخر ما يقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذا يشرع لمن حضر موت إنسان من ذكر وأنثى يشرع له أن يلقنه بالشهادتين، ولا يكثر عليه، لأن الوقت والأمر أمر عظيم، فهناك يواجه كروبات وشدائد عظيمة، فيحتاج إلى لطف ويحتاج إلى دعاء، ولذلك الملائكة تؤمن على الدعاء في ذلك الوقت. فينبغي للحاضرين للمحتضر أن يكثروا من الدعاء وعدم رفع الأصوات، وأن يبتهلوا إلى الله عز وجل أن يحسن له الخاتمة حتى يختم له بخير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة والثبات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الدار الآخرة. فهذه الأمور من أمور الآخرة، وإذا مات الإنسان وانتقل إلى القبر فهو دار البرزخ، الدار الثانية بعد دار الدنيا، دار حقيقية فيها حياة حقيقة، ولكن يعلمها الله عز وجل، يعلم هذه الحياة وكيفيتها وماهيتها وما يكون فيها ربنا تبارك وتعالى. وقد أخبرنا في الشرع من كتاب والسنة أن في القبر تحدث الفتنة، والمقصود بها سؤال منكر ونكير للميت حينما يتولى عنه أصحابه، يدفنونه يهيلون عليه التراب، فإن الملكين منكر ونكير ينزلان ويقعدانه حقيقة ويسألانه الثلاثة الأسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ والموفق من وفقه الله. ولذلك يدعو الإنسان بالثبات، ويشرع لمن حضر دفن ميت من موتى المسلمين والمسلمات أن يدعو لهذا الميت بالثبات، فيدعو بقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ألهمه الحجة، وهكذا حتى يكون سببا في رحمة هذا العبد، لأن الدعاء أمره عظيم وسبب عظيم في إزالة الكروبات وتفريج الهموم، وهذه من أعظم الكروبات للميت، ومن حقوق المسلم على أخيه المسلم الدعاء له، وأن تحب له ما تحبه لنفسك. وأعظم الأماكن التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم أن يسدي إلى هذا إلى أخيه معروفا، أن تسدي إليه في هذا المكان وهو في قبره، تسدي إليه بمعروف الدعاء وبعبادة الدعاء لله عز وجل، وتتضرع وتصدق في ذلك وتخلص العبادة، حتى أن الله عز وجل يرحمه برحمته الواسعة. ومن اليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بيوم القيامة. ويوم القيامة هو يوم أخبر الله عز وجل عنه كثيرا في القرآن وفي السنة، وأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. نؤمن به، وأن الله عز وجل يحيي الموتى كلهم من أولهم، من أول الخلق إلى آخرهم، ذكرهم وأنثاهم، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، جنهم وإنسهم، يحييهم الله عندما يأمر الله عز وجل أن تعود الأجساد، فتعود أجسادنا كما خلقها الله من لحم وعظم وجلد ودم وشعر، وكل ما خلق الله عز وجل في هذا الإنسان يعود كما كان، حتى الجلد التي يختتنها الإنسان في هذه الحياة ترجع وتعود. فيبقون جثثا هامدة في قبورهم حتى يأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام ملك من ملائكة الرحمن وكله الله بالنفخ في الصور فينفخ 3 نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق التي يموت بها كل مخلوق من المخلوقات، ونفخة البعث والإحياء، فترجع يجمع الله عز وجل أرواح المخلوقات في قرن، في القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، فتطير ينفخ إسرافيل عليه السلام فتطير الأرواح بين السماء والأرض، فتدخل كل روح إلى جسدها الذي خرجت منه وهو في قبره، وعندها تنشق الأرض، وأول من تنشق الأرض عنه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يخرج الناس حفاة وعراة وغرلا وبهما ليس معهم شيء، وأول من يكسى إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم يكسى الناس بعد ذلك، ثم يؤمرون بالتوجه إلى أرض المحشر، يبعثون في أماكنهم، في أماكن ما قبروا في بلدانهم، ثم يأمر الله بالحشر الجمع، فيساقون إلى أرض المحشر. وقد قيل بأن أرض المحشر في أرض الشام، أرض مباركة، فيساقون إلى تلك الأرض البيضاء النقية ليس فيها معلم لأحد، فيجتمعون عليكم السلام ورحمة الله، فيجتمعون جميعا وهم ينتظرون نزول الرب تبارك وتعالى ليفصل بينهم ويقضي بينهم ويحاسبهم. تدنو منهم الشمس قدر ميل أو ميلين، ويلجم العرق الناس على قدر أعمالهم من قوة الحرارة ودنو الشمس وشدة الهول والكرب التي تحيط بالناس إلا من رحم الله. فمنهم من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم إلى أنصاف الساق، ومنهم إلى الركبتين، ومنهم إلى الحقو، ومنهم إلى الثدي، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، والناس في مقام واحد، والله قدير على كل شيء. ليس لنا أن نقول كيف الحال والناس في مكان واحد، وهذا يلجم وهذا في نصف جسده وهذا أقل من ذلك. الحياة يعلمها الله تبارك وتعالى، حقيقة نؤمن بذلك وأنها حق، كما أخبر الله وأخبر رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، والله لا يعجزه شيء. ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة، الشفاعة العظمى التي ترجع إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيشفع عند ربه ويسجد تحت عرش الرحمن قدر جمعة، يلهم الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بثناء ومحامد ما ألهم بها أحدا من الخلق قبله، فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقبل الله شفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو المقام المحمود، شفاعة العظمى نثبتها لنبينا عليه الصلاة والسلام وأنها حق، وأن الله عز وجل يخص نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه الشفاعة. فينزل ربنا تبارك وتعالى كما يشاء ويريد نزولا حقيقيا على الوجه اللائق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، ينزلون، ينزل سبحانه وتعالى، وتنزل قبله الملائكة، ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق، ثم ملائكة السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم ينزل ربنا عز وجل وهو الملك العظيم مالك الملك، فيؤمر بالموازين أن تنصب لوزن الأعمال، ويؤمر بالصحف أن تنشر والدواوين التي كتبت في هذه الحياة من قبل الملائكة الموكلة بنا الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما نفعل. وينبغي للإنسان أن يدرك هذا وأن يستحضر هذا وأن يتذكر أن كل حركة وسكون وكل قول وعمل هو مسجل عليه، وسيلقاه في ذلك الديوان الذي ينشر أمامه ويقرأه كل واحد منا. حتى ولو كنت أميا في هذه الحياة ستقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. فالأمر عظيم، هذه أمور من حقائق اليوم الآخر ومما أثبتها الله لنا في كتابه وبينها لنا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. نؤمن بالصراط وأنه يكون يوم القيامة ينصب على متن جهنم، أوله عرصات القيامة ومنتهاه في أول الجنة، ويجوزه الناس على قدر أعمالهم. صراط قد ورد في وصفه أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وحوله كلاليب تخطف من أمر الله عز وجل بخطفه، فإما أن يكردس في النار وإما أن تخطفه ويسلم منها، كل ذلك بسبب الأعمال السيئة التي حصلت للإنسان في هذه الحياة. فإذا لم تكفر سيئاته في عرصات القيامة وفي القبر وبقيت عليه سيئات، ربما تكفره تلك الكلاليب فيجوز، وإذا جاز الصراط دخل الجنة. وربما تخطفه تلك الكلاليب فيقع ويدخل في النار، لأن الصراط لا يجوزه إلا المؤمنون أهل الإيمان الكمل وأهل الإيمان الناقص. فربما تخطفه تلك الكلاليب بسبب أعمال سيئة بقيت عليه ما محيت عنه، ثم بعد ذلك يبقى فيها فترة كما يشاء الله ويريد، ثم يخرج برحمة الله تعالى، إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وشفاعة الشافعين لا تكون إلا بإذن الله عز وجل وبرضى الله عز وجل عن هذا المشفوع، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة وهو المذهب الحق. ونؤمن بالقنطرة، والقنطرة تكون بين الجنة وبين النار، مكان مهيأ للاقتصاص في المظالم، حتى لو جاز المؤمن الصراط تبقى حقوق العباد لا بد من القصاص فيها. ولذلك يحرص كل امرئ منا من ذكر وأنثى على أن يكون حاله مع الناس ومع الخلق حال حسن، فإذا هو قد ظلم يجتهد في الاستعفاء وفي طلب السماح قبل الممات، أو يوصي من الناس الأخيار من يستسمح له من هؤلاء الذين ظلمهم. فالظلم عاقبته وخيمة، الظلم ظلمات يوم القيامة، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. ثم بعد ذلك الجنة والنار، داران لا ثالث لهما، إما جنة أعدها الله لعباده المؤمنين وهي درجات مراتب، بعض أهل الجنة يتراءى البعض كما نتراءى اليوم الكوكب الدري الغابر في الأفق، أنت بمنزلة الأرض وذاك بمنزلة ذلك النجم العالي في السماء بسبب الأعمال الصالحة. كلما أكثر الإنسان من العمل الصالح وعد لنفسه فإن الله عز وجل يرفعه درجات عنده. وقد ورد في الحديث إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ينبغي علينا أن نكثر من الأعمال الصالحة، وأعظم الأعمال توحيد الله الذي ندرس الآن أركانه، أركان الإيمان 6، هي عقيدة المسلم، هي أسس العقيدة التي ينبغي علينا الحرص عليها والاجتهاد في تعلمها وفي تعليمها للناس، نعلمها أبنائنا وبناتنا وخواتنا وإخواننا، نجتهد في هذا السبيل اجتهادا عظيما نرجو منه رضا الله عز وجل، لا تزلفا ولا من أجل الدنيا، إنما نقصد وجه الله والدار الآخرة بكل عمل صالح. ويحرص الإنسان على الصلاة، وهذه الصلوات الخمس التي أكرمنا الله بها مكفرات للذنوب والخطايا، إذا اجتهد المسلم وقام بها كما أمر الله ووصفها لنا رسوله عليه الصلاة والسلام قام بعمل صالح عظيم تكفر سيئاته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الصلوات الخمس كمثل نهر يار غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ الجواب لا يبقى، ده من فضل الله على المصلين. فيا أيها الإخوة أيها السامعون الكرام، ممن من إخواننا وأخواتنا ومن شبابنا، ينبغي علينا الحرص على هذه الصلوات الخمس والمبادرة إليها وتعلمها وحضور مساجد المسلمين ونصليها جماعة معهم، كم فيها من الخيرات العظيمة والأجور العظيمة التي نلقى ذخرها وأجرها العظيم عندما نقدم على الله في هذا اليوم العظيم اليوم الآخر. وكذلك النار دركات، دركات متفاوتة، أسفل طبقات النار وأعظمها وأشدها الدركات السفلى التي أعدها الله للمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالنفاق خطير، نفاق الاعتقادي خطير، وينبغي الحذر من النفاق العملي، من الكذب في الحديث والخلف في الوعد ونقض العهود والفجور في المخاصمة، هذه من النفاق العملي التي ربما تحصل في بعض المؤمنين، فينبغي الحذر منها والتوبة منها، وأن يكون الإنسان صادقا وفيا في كل أعماله وأقواله وأحواله. وأما الركن السادس الإيمان بالقدر، فهو الاعتقاد الجازم بأن كل شيء في هذا الوجود من خير وشر قد قدره الله عز وجل، علمه وكتبه وشاءه وأراده، والله خلقه ويوجده سبحانه وتعالى. 4 أمور نؤمن بعلم الله لكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. نؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ونؤمن بمشيئة الله لكل شيء، فلا يخرج شيء في هذا الوجود عن مشيئة الله وإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ونؤمن بأن الله الخالق لكل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نؤمن بذلك ونبذل الأسباب. ليس معنى الإيمان بالقدر أننا نترك بذل الأسباب المشروعة التي أمرنا بها، بل نبذل الأسباب لأنها من جملة الإيمان بالقدر. ونبينا عليه الصلاة والسلام أصدق المتوكلين وأعظم الناس إيمانا كان يبذل الأسباب عليه الصلاة والسلام، فهي أمرها عظيم وهي من الإيمان بالقدر. أسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم بالإيمان الصادق واليقين الجازم لهذه الأمور العظيمة التي أمرنا الله عز وجل بالإيمان بها وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق لكل خير والسداد، ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.